الضفيرة التي تسمى بالحمض النووي. هذه الضفيرة لو قمنا بفك هذا الدوران كم طولها يطلع؟ الضفيرة الموجودة في نواة الخلية الموجودة في الخلية التي هي جزء صغير من الجسم. الضفيرة هذه لو قمنا بفتحها تعطينا حبل طوله مترين. تخيل. زين. لو جمعنا كل الأحماض النووية الموجودة في جسم الإنسان وقمنا بفتحها بنفس الصورة وقمنا بربط بعضها ببعض، ماذا تعطينا؟ تعطينا حبل طويل طوله 744 مليون ميل، يعني المسافة بين الأرض والشمس 4 مرات. وتحسب أنك شرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه أشياء صغيرة في جسمك، وانظر حجمها. زين، الآن هذه الأحماض النووية ما هو دور؟ ماذا تفعل؟ هي مركز لتخزين المعلومات، وسيلة لتخزين المعلومات. أي معلومات؟ كل معلومات الإنسان، صفات الإنسان، الوظائف الحيوية للإنسان، طبعا صفات الإنسان الجسدية والنفسية وكل شيء، كل معلومات الإنسان ما يرتبط بالإنسان هي مخزنة في هذه الضفيرة الصغيرة الموجودة في النواة الموجودة وين؟ في الخلية. هذه الضفيرة هي تحوي، هي جهاز تخزين معلومات تحوي كل معلومات الإنسان، يعني فيها قاعدة بيانات أو بتعبيرنا اليوم داتابيز لكل معلومات الإنسان. واضح الآن؟ زين. الآن السؤال المهم، تخزين المعلومات في هذه الضفيرة كيف يكون؟ في الحمض النووي كيف يكون؟ والآن أجهزة التخزين كل جهاز له سيستم خاص، صحيح أو لا؟ المفروض الإخوة يعرفون. مثلا إذا هارد ديسك له طريقته الخاصة في التخزين، جهاز آخر، اليوم عندنا التخزين السحابي. الآن ما هو النظام المستعمل في التخزين المعلومات؟ كيف تخزن في داخل الضفيرة؟ المعلومات تخزن ضمن نظام تشفير عالي الدقة. هذا النظام، نظام التشفير، اليوم يرمز له ب4 حروف GCTA. هذه الحروف إذا تشكلت، كلما تشكلت بترتيب معين أو بعدد معين تقدم لنا صفة في الإنسان أو وظيفة في الإنسان. جيب مثال، اللغة العربية ما هي؟ هي مجموعة حروف، كم حرف اللغة العربية؟ ها؟ 26، 27. الآن الكلمة كيف ننتجها؟ تأخذ مجموعة من الحروف ترتبها بترتيب خاص تعطينا كلمة. نأخذ حرف اللام والعين والباء نلصقها في بعض تصير لعبة، الفعل المعروف. زين، أضفنا لها حرف تاء مغلقة، شو تصير؟ لعبة، شيء له معنى آخر. قدمنا العين على اللام، شنو تصير؟ علبة، معنى آخر. بمجرد يتغير الحرف يتغير معنى الكلمة. طريقة التخزين في الدي ان اي تستعمل نفس الطريقة، لها لغة، لغة فقط عدد حروفها 4. كلما ازدادت هذه الحروف يعني تغير عددها أعطتنا صفة أخرى، تغير ترتيبها تعطينا صفة أخرى. بحيث لو أخذنا خلية واحدة وقمنا باستخراج هذه الحروف، التشفير الموجود في نواة خلية واحدة، ودوناها في كتاب تعطينا كتاب من 500 مجلد. شوف العظمة. إذن الـ DNA هو نظام تخزين للمعلومات يعتمد على نظام تشفير دقيق ودقيق جدا. الآن نحن نتحدث عن الإنسان. كولينز هو رئيس مشروع الجينوم البشري. شنو الجينوم البشري؟ يعني المشروع الذي يجمع كل الصفات الجينية عند البشر، يعني أمامه كل ما يرتبط بصفات البشر وبالأوبئة والأمراض، بل كل ما يرتبط بالكائنات الحية. كولينز رأى هذا الأمر ورأى هذا النظام التشفير، قال أنا أمام كتاب الحياة، وهذه الطريقة، هذه اللغة، لغة التشفير، هي اللغة التي يتواصل بها الإله معنا. قال أنا لما أرى هذه اللغة لا بد أن أسلم بوجود إله. لذلك بيل كلينتون في الخطاب المعروف الذي أشرنا له لما افتتح المشروع قال كلمة عجيبة، قال اليوم بدأنا نفهم اللغة التي خلق الله بها الحياة، بدأنا نتعرف بإعجاب على تعقيد وجمال ودهشة الهدية المقدسة لله. هنا يأتي سؤال مهم، ومن حقك أن تسأل هذا السؤال: كيف انتقل كولينز من الدي ان اي ولغة التشفير الموجودة فيه إلى إثبات وجود الإله؟ قد تسأل ما العلاقة، صحيح أو لا، سؤال مشروع أو لا. كيف انتقل من الواقع العلمي الخارجي إلى إثبات الإله؟ هو يقول من أبجديات العقل، ألف باء العقل والبديهة العقلية، أن وجود تصميم يقتضي وجود شنو؟ مصمم. أي تصميم لا بد من وجود مصمم، وكلما زاد تعقيد هذا التصميم وإتقانه ودقته زدنا معرفة بصفات المصمم. جيب مثال على هذا. افترض أنت في الصحراء في البر وجدت صخرة نقش عليها حرف A، في احتمالين، احتمال أن شخص كتب A، في احتمال آخر ما هو؟ أن هذا الحرف إنما كتب صدفة وليد ماذا؟ العوامل الطبيعية المعروفة، عوامل الحت والحفر المعروف. لكن لو وجدت أكثر من حرف، 5 حروف مثلا، احتمالية أن القضية طبيعية تقل، تصير لا، احتمالية وجود شخص هو الذي نحت هذه القضية الاحتمال أكبر، صحيح أو لا؟ كلامي صحيح أو لا؟ زي لو كانت هذه الحروف الخمسة كلمة لها معنى مثل اسم شخص، لا، تقول والله وتالله الذي نقش هذه الحروف شخص يجيد الكلام بهذه اللغة. زين، لا، مو كلمة، لو صرنا نتحدث عن جملة كاملة، لا، شخص كبير مو طفل صغير. لو وجدت قصيدة شعرية منحوتة على صخرة ماذا ستقول؟ أيضا رجل، هناك كاتب ذكي يجيد هذه اللغة وهو ماذا؟ شاعر. فكلما نظرنا في التصميم استكشفنا صفات المصمم. كولينز نفس الشيء يقول أنا أمام تصميم، لكن هذا التصميم تصميم ذكي. اليوم لو جئنا بأعظم مبرمج في عالم الكمبيوترات والخوارزميات لا يمكن أن ينتج لنا مثل هذه الخوارزمية هذا التصميم. طبيعي، يقول هذا التصميم بهذه الدقة وهذا الإتقان وهذا النظام، نظام التشفير، لا يمكن أن يكون إلا من مصمم ذكي، وهذا المصمم لا يمكن أن يكون الصدفة ولا يمكن أن يكون الطبيعة، إذن أنا أمام حقيقة علمية أن هذا النظام، نظام التشفير، لا يمكن أن يكون إلا من لدن الحكيم الخبير. إذن كولينز ماذا يقول؟ يقول يكفي لإثبات وجود الإله أن ننظر في أنفسنا وفي أصغر جزئية في جسدنا، وهو ماذا؟ الحمض النووي. وكأننا أمام قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أصغر شيء في جسم الإنسان كولينز جعله دليلا قاطعا على وجود الله جل جلاله. نأتي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. كيف يمكن تقييم دليل كولينز؟ الآن كولينز جاء بدليل على وجود الله، هل هذا الدليل يصلح للاستدلال به أم لا؟ الجواب نعم. وهذا الدليل الذي قرره كولينز هو ليس إلا بيانا لما عرف في الأبحاث الكلامية وفي الفلسفة الإلهية ببرهان النظم، برهان النظم. ما ذكره كولينز هو برهان النظم الذي يقرر في علم الكلام وفي الفلسفة، وهذا البرهان هو من أهم البراهين التي يستدل بها على وجود الله. وأهمية هذا البرهان تكمن من جهتين. الجهة الأولى أنه برهان سلس، سلس واضح بين لا مشكلة فيه. كيف؟ عندنا براهين أخرى هي قوية ومحكمة لكنها صعبة، صعبة من جهة أن لها مقدمات عقلية بحتة قد لا يأنس بها الإنسان، بل لا يستطيع أصلا تصورها، بل بعض البراهين لها مقدمات فلسفية معقدة مثل برهان الصديقين، طبعا من باب الإشارة الآية القرآنية على بحسب تعبير ابن سينا، صدرها برهان النظم سنريهم آياتنا في الآفاق، وآخر الآية برهان الصديقين أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. برهان الصديقين برهان قوي ومن أعظم البراهين لكنه معقد. ميزة برهان النظم أنه سلس وواضح ويمكن لأي إنسان أن يستوعبه، أي إنسان يمكن أن يستوعب هذا البرهان. لذلك لما سألوا ذلك الأعرابي ألهذا الكون صانع، ماذا أجاب؟ ها، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج وبحور ذات أمواج لا تدل على الصانع الخبير. هذا أعرابي. البرهان يمكن لأي إنسان أن يستوعبه. لذلك نصيحة للشباب، من عنده تساؤلات شكوك فيما يرتبط بوجود الله، أفضل البراهين التي يمكن أن توصلك بسرعة وتجيب على أسئلتك هو برهان النظم. ومن أفضل ما كتب في هذا البرهان لمن يريد المطالعة كتاب الله خالق الكون للشيخ جعفر السبحاني، أغلب الكتاب في تشييد هذا البرهان، أنصح بشدة بقراءة هذا الكتاب. هذه الخصوصية الأولى للبرهان. الخصوصية الثانية أن هذا البرهان يتعمق مع الزمن. البراهين الأخرى كما هي، برهان الحدوث نفسه ما تغير، برهان الصديقين الذي ذكرناه نفسه، برهان النظم كلما تقدم الزمن تطور وتعمق. لماذا؟ لتطور العلم، لأن العلم يوما بعد يوم يكشف لنا عن الإبداع الإلهي في هذا الكون، والعلم كل يوم يفتح لنا أبوابا جديدة للإيمان بالله. وصدق ذاك العالم عندما قال: العلم كأس من شرب منه في بدايته قد يلحد قد يشطح، لكن إذا أكمل شرب الكأس سيجد الإله في قاع العلم. يوميا اليوم يفاجئنا باكتشافات تدلنا على وجود الإله. الآن في السابق برهان النظم يتحدثون فقط عن إتقان الصنع، اليوم لا، يتحدثون عن هدفية الصنع، أن كل شيء موجود في العالم إنما له هدف وغاية وله فائدة في هذا الوجود. لا يوجد عندنا شيء لا فائدة له، إنما وجد لفائدة. اليوم تقدم العلم وأثبت لنا ترابطا بين كل الموجودات. تظن أن كل شيء في العالم لوحده؟ لا. نجيب مثال بسيط: المسافة بين الشمس والأرض مسافة محددة، لو زادت شو يصير؟ تتجمد الأرض. ولو نقصت، يعني اقتربت الشمس، شو يصير؟ تحترق الأرض. يعني مسافة محسوبة بدقة. القمر نفس الشيء، له مسافة دقيقة من الأرض، بحيث لو ابتعد تفيض البحار ويصيب الأرض طوفان. كل الوجود منسجم وكل الوجود مترابط ترابطا دقيقا، بحيث لو تغير شيء بسيط في هذا الوجود كل هذا الوجود يندثر. العلم يدفعنا للإيمان في هذا الجانب. من هنا برهان الصديقين هو أكثر برهان ذكر في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. كل آية في القرآن تتحدث عن السماوات وتتحدث عن الأرض وتأمر بالنظر والتفكر والتأمل في السماوات والأرض هي تشير إلى برهان الصديقين. وكل آية تصف الكون وتصف النجوم والبحار والأشجار هي تشير إلى برهان الصديقين، إلى برهان النظم عفوا. القرآن من أوله إلى آخره يشيرنا إلى هذا البرهان. بل حتى أحاديث العترة الطاهرة، إذا تنظر إلى الأحاديث، أحاديث الأئمة في وجود الله وفي استدلالهم على الزنادقة، تشوف يستدلون ببرهان الصديقين. بل أكثر من هذا، حتى في أدعية الأئمة عليهم السلام تجد برهان النظم حاضرا. يعني لو نظرنا مثلا إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، الجميع قرأ، صحيح أو لا؟ فيه برهان النظم أو لا؟ ها، يوجد أو لا؟ يوجد، يوجد في الدعاء. شوف، أقرأ فقرة بسيطة من الدعاء ونختم بها، بحيث تعرف أننا ندعو، نقرأ الدعاء لكن لا نتأمل. دعاء يوم عرفة فقرات طويلة كلها في برهان النظم: فابتدعت خلقي من مني يمنى، ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم، لم تشهدني بخلقي ولم تجعل إلى شيء من أم ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرحائم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمة. يشير إلى النظم في هذا الكون. شوف في آخر هذه الفقرة: حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سريرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني ونبهتني فطرتك، وأنطقتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلق. هذا برهان النظم. والإمام إذا تذكرون الدعاء فقرة طويلة يتحدث عن لحمه ودمه وعظمه وأسنانه، كأنه عملية جراحية في الفك، مش إلى هذه القضية. وهنا لابد دائما أن نشير إلى قيمة أدعية أهل البيت. ترى مدرسة، مدرسة عقدية فكرية أخلاقية، كل ما شئت أن تقول فقل، ولن تبلغ هذه الأدعية. لذلك تعرف ليش الإمام الحسين عليه السلام لما تقرأ مقدمة دعاء يوم عرفة، الناس كانوا ينتظرون الإمام الحسين. لماذا هم متشوقون؟ كانوا ملتفتين لهذه المعاني في الدعاء، ويصفون كيف خرج الإمام الحسين ودموعه تتحادر على عينه، وضع يده على الفسطاط وبدأ في ذلك الدعاء العظيم، دعاء عظيم. لكن آخر سنة في حياته الشريفة الإمام ذهب للحج، أراد أن يحج، والجميع كان متشوقا لسماع هذا الدعاء. الإمام كان يكرر هذا الدعاء، لكن جاء الأمر من الشام: اقتلوا الحسين بن علي ولو كان معلقا بأستار الكعبة. وحسين الكعبة حرم آمن، آمن للكل، المستجير بالحرم يؤمن. اليوم الحيوان آمن في الحرم، تشوف حمام الحرم لا يهرب من الناس، يحس بالأمن. لكن أبو علي الحسين عليه السلام لم يكن آمنا، كانوا يتربصون به الدوائر لاغتياله في بيت الله الحرام. لذلك الحسين عليه السلام طاف بالبيت طوافه الأخير، طواف مودع، ثم أمسك بستار الكعبة، رفع يديه إلى السماء: إلهي دع الحسين بدعائه الأخير، والناس يلبونها يوم التروية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن الحسين له تلبية خاصة، حج الحسين مختلف. ماذا قال الحسين؟ ها: لبيك يا رب قتل رجالي، لبيك يا رب بذبح أطفالي، لبيك يا رب سبي نسائي، رب زينب تسبها بعد، لبيك يا رب بحجر أبي الحتوف يقع على جبهتي، لبيك يا رب بالسهم المثلث يقع في قلبي، تتحملها، لبيك يا رب بشمر يتربع على صدري، لبيك يا رب برأس يرفع على رمح طويل، أين المنادي حسين؟
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ أحمد سلمان.
يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، بالجود والإحسان. القلب يا رب يسمو بك الحب، يا رب يحيا بك القلب، يا رب يسمو بك الحب، يا رب لولاك يا رب، لولاك ما كنا، لولاك يا رب، لولاك ما كنا. خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان. عملنا أنت الذي يهدي يا رب يا رب للرشد يا رب أنت الذي يهدي يا رب يا رب للرشد يا رب إنا على العهد يا رب فاقبلنا إنا على العهد يا رب فاقبلنا يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان بالجود والإحسان يا رب عاملنا بالجود والإحسان يا رب عاملنا رحمك فارحمنا يا رب والرشد ألهمنا يا رب رحمك فارحمنا يا رب والرشد ألهمنا يا رب ممن هل القرآن يا رب أنهلنا ممن هل القرآن يا رب أنهلنا يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان خالق الإنسان يا مبدع الأكوان بالجود والإحسان يا رب عاملنا بالجود والإحسان يا رب عاملنا يا رب يا أحد يا رب يا فرد يا صمد يا رب يا رب يا أحد يا رب يا فرد يا صمد يا رب حاشا لك الولد يا رب فارحمنا حاشا لك الولد يا رب فارحمنا يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان بالجود والإحسان يا رب عاملنا بالجود والإحسان يا رب عاملنا بالجود والإحسان يا رب عاملنا بالجود والإحسان يا رب عاملنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج من عراق الرافدين مستمعين الأكارم: تصعيد التظاهرات ومواجهة الاحتلال. سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم حول الساحة العراقية التي تشهد تصعيدا واضحا في مسارات التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات الأخيرة. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم. تشهد الساحة العراقية تصعيدا واضحا في مسارات التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات وخطاب الجماهير العراقية الرافضة للاحتلال والتواجد الأمريكي على الأراضي العراقية في هذه الأيام. وعلى مستوى التظاهرات توافد الآلاف من أبناء العشائر العراقية ومن العديد من المحافظات لدعم المتظاهرين، وتواجد في ساحتي التظاهر بمدخلي المنطقة الخضراء الشمالي والجنوبي. كما لم تعد المطالب متوقفة عند العد والفرز اليدوي، بل تعدت إلى محاكمة مسؤولي المفوضية لخيانتهم الأمانة وتسببهم بهذا الانسداد السياسي بالبلد. وجاءت قرارات اللجنة القضائية التي صححت عددا من النتائج مؤكدة لما قاله المعترضون وأكده العديد من المرشحين من إخلال مقصود بالعديد من جوانب إجراء الانتخابات. وإذا تركنا ساحات الاعتصام إلى الموضوع الأهم وهو التواجد الأمريكي وموقف العراقيين الرافضين للاحتلال، فالتصعيد والتهديد واضح لا تنكره عين بعد اقتراب الموعد المحدد للانسحاب وهي نهاية العام الحالي، أي بعد نحو 40 يوما. وقالت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة: لقد قررت المقاومة منح المفاوض العراقي فرصة لإخراج الاحتلال الأمريكي من أرض العراق الطاهرة بالطرق الدبلوماسية، ولكن للأسف لم يبدو أي مظهر من مؤشرات الانسحاب على الرغم من اقتراب الموعد، بل على العكس، فقد رصدت عيون المقاومة قيام الاحتلال الأمريكي الوقح بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق بذريعة وجود طلب من بغداد بذلك دون أن تنفي الحكومة هذه المزاعم. وأكدت الفصائل المقاومة بأن سلاحها سيكون حاضرا لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد الساعة 12 من مساء يوم 31 من الشهر 12 لعام 2021. إن شرعية المقاومة التي أسس لها السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، والتي ذلت الاحتلال وأهانت استكباره بسلاحها الشرعي، مكتسبة من أحقية الشعب العراقي بمقارعة الاحتلال المنتهك لسيادته. وإن بوصلة هذا السلاح الذي أعاد الكرامة كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أيا كانوا. بنفس السياق وفي خطاب واضح المعالم ولا تنقصه الشجاعة والحزم، أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أبو حسين الحميداوي لرئيسة بعثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت على ضرورة أن ينعم الجميع بالأمن والخير وأن أو يحرم الجميع منهما. وقال الحميداوي مخاطبا المسؤول الأممية خلال حضورها اجتماع الإطار التنسيقي في بغداد: إن رهانكم على تغييب فئة مؤثرة وفاعلة من الشعب سيخيب بلا شك، وثانيا إن رغبتكم في إشعال الحرب الداخلية ستفشل بجهود العقلاء. وقال: إذا ما حدث ذلك فليتفيقوا فليتيقنوا أن نيران هذه الحرب ستحرقهم قبل غيرهم. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وآل سعود، وعلى قاعدة أسستها المقاومة: إما أن ينعم الجميع بالأمن والخير أو يحرم الجميع. وشدد الحميداوي على أن هذا القول مسؤول وهم يعلمون ما يملك العراقيون من إمكانات تزعزع عروشهم، فلا يفرحوا ولا يطمئنوا. بهذا الخطاب الواضح والصريح وبالتواجد في ساحات المواجهات العراقية الشعبية على أبواب المنطقة الخضراء، يرسم العراقيون لوحة جهادية جديدة من تاريخهم الطويل في مواجهة الأعداء والمحتلين. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم في لقائنا هذا، عراق الرافدين، تصعيد التظاهرات ومواجهة الاحتلال. وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا مستمعاتنا، وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى بعض المساهمات التي وصلتنا من قبل الأحبة علي الموسوي من العراق. الأخ الفاضل يكتب لنا: السلام عليكم. تصعيد المظاهرات من أجل خلط الأوراق والضغط على المفوضية ومن ثم تخويف الشعب العراقي، وللأسف إذاعة طهران طرحها الإعلامي غير محايد، مما سنفقد الثقة بها، وأرجو عرض مشاركة هذه على الهواء للمصداقية وشكرا. أرجو العلم أن رسالتي الأسبوع السابق أهملت لأنها تتحدث من محايد، لذا هل أنا كنت في حلم المصداقية؟ لا يا أخي أبو حسين. علي، أنا أشكرك جزيل الشكر لتواصلك مع إذاعة طهران، دائما ما نحن نطرح هذه المساهمات والمداخلات أيا ما كانت، وتحديدا من أحبتنا وأشقائنا في العراق الحبيب، ومهما كانت هذه المساهمات فإذاعة طهران العربية ستقف الوقوف محايدا إزاء هذه المشاركات والمساهمات، وإن كان لنا بعض الملاحظات على بعض المساهمات والإسهامات التي تصلنا منكم أحبائي الكرام. شكرا جزيلا على ثقتك بإذاعة طهران وإرسالك الرسائل إلينا، سنقرأ كافة الرسائل التي تصلنا من أي شخص كانت من مستمعينا الأحب. جيد، لينتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. نرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
عليكم السلام.
البرنامج الطيب.
عليكم السلام والإكرام. ضعنا في الصورة التي تعيشها أو يعيشها الشعب العراقي في هذه الأيام، ونحن أشرنا في عنوان لقائنا أن معالم التصعيد واضحة على مستوى عدة في التظاهرات وكذلك في الخطاب لقوات الاحتلال. الزميل محمد سعيد تفضل.
حياكم الله. بالحقيقة التصعيد جو عام حاكم، ولكن الآمال بوجود حلول يعني موجودة أيضا بنفس الدرجة، وكان هنالك قلق من أن يمتد التصعيد إلى بعض الإجراءات أو بعض السياسات أو بعض المواقف وربما يعني بعض ردود الفعل أيضا. لا نخفي على المستمعين الكرام سرا، نقول أن ربما مندس يحاول أن يسيء هنا وهناك، يؤثر ربما شخصية ضعيفة في أحد الأجهزة تحاول أن تستغل موقعها وتؤثر، فهناك خلق من أن التصعيد يمتد في بعض الأحيان لما هو غير مرسوم له. ولكن الآمال والثقة السياسية بكوادر وقادة الحركة السياسية العراقية والمرجعيات الدينية وعلماء العراق وكادر الكبير المثقف، هناك آمال كبيرة يعقدها الناس على أنهم سوف يجدون مخرج بالتأكيد، خصوصا بعد مجموعة من المبادرات. يعني مجموعة القوى السياسية طرحت عدة مبادرات، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة القضاء جلسوا وقدموا مبادرة، السيد مقتدى الصدر قدم مبادرة، الإطار التنسيقي قدم مبادرة، بمعنى أن هنالك رغبة بالخروج من حالة الانسداد السياسي. صحيح أن هذه المبادرات عليها ملاحظات ولديها نقود والبعض رفضها، السيد الحكيم قدم مبادرة أيضا علق عليها بعض القادة تعليقات يعني قالوا نحترمها ولكننا نختلف معها. بالنتيجة أن الجو العام واضح فيه مسار التصعيد، ولكن الآمال بوجود حلول أيضا آمال قائمة، لأن هذه المبادرات يعني خلال الأسبوع الماضي طرحت أربع مبادرات من شخصيات سياسية كبيرة، بمعنى أن هنالك فرصة إن شاء الله تعالى لكي يذهب العراق إلى حلول. لحد الآن الحل القانوني والحل المنطقي هو الذهاب إلى العدوى الفرج اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع لإرضاء المعترضين ولإثبات نتائج واقعية لصناديق الاقتراع، والإصرار على إخراج القوات الأمريكية وعدم التهاون في بقائها، كما يشير الآن بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين يصرحون بأن الحكومة وافقت أو الحكومة قبلت. أعتقد هذا الموقف الحكومي مطلوب جدا، وهو أن تعلن أنها سوف تصر على نهاية هذا العام كموعد نهائي لوجود أي قوات قتالية أو عسكرية أمريكية. هذين الركنين في المعادلة أو هذان الركنان في المعادلة هم اللذان يصححان حالة التصعيد إلى تصعيد إيجابي، يعني يتحول الصراع السياسي والاختلاف السياسي إلى اختلاف قوى سياسية داخلية مختلفة فيما بينها على صناديق وعلى نسبة النجاح وعلى نسبة التمثيل النيابي، وليس على مشروع دولي يريد أن يقصي الحشد ويريد أن يذهب بالعراق إلى التطبيع، بمعنى أن الجندة السياسية كتدخل دولي تنتفي إذا ثبت إخراج القوات الأمريكية. أعتقد أن أكثر العراقيين يدركون جيدا أن إخراج القوات الأمريكية هو المفصل المهم في أمنهم وسلامتهم، ولذا هنالك إصرار كبير من قبل القوى السياسية، وهنالك خطاب واضح الفصائل التنسيقية، فصائل اللجنة التنسيقية للفصائل المقاومة العراقية أعطت خطاب واضح، إذا كان هنالك إساءة لقوى الفصائل الجهادية وللشعب العراقي وللحشد الشعبي فالجميع سوف لن يجد الراحة وسوف لن يجد الأمان، بمعنى لا نسمح لكم بإيذائنا وأنتم تبقون سالمين. هذا الخطاب خطاب واضح وصريح وسمعته ممثلة الأمم المتحدة بشكل مباشر وسمعه المسؤولون الأمريكيون بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه. ولا أعتقد أن لهم القدرة على أن يعني يتحدوا الشعب العراقي لأنهم جربوا فصائل المقاومة كان سلاحها أقل من 10% من السلاح اليوم وكانت قدراتها التنظيمية أقل بال10% من قدراتها اليوم وأذاقت الأمريكيين مر الهزيمة في الأعوام من 2003 إلى 2011. الأمريكيون يعرفون جيدا هذه الحقيقة ولذا لا أعتقد أنهم سوف يجازفون بتحدي إرادة الشعب العراقي.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران على تقريرك، كنت معنا من بغداد، حياك الله زميلي. شكرا لك. أهلا بك.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعتنا ولقائنا هذا عراق الرافدين، تصعيد التظاهرات ومواجهة الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. انتقل إلى مساهماتكم الصوتية، مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج عراق الرافدين. لقد شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى منذ مطلع الشهر الجاري مظاهرات صعبية واسعة وتصاعد غضب المتظاهرين بعد تزايد المواجهات مع الأجهزة الأمنية وسقوط مئات ضحايا. أخوكم عبد الله في مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام الزميل المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا. وسأنتقل إن شاء الله إلى سائر المساهمات التي وصلتني منكم أحبائي الكرام، مشكورين طبعا على هذا التواصل الطيب. بعد أن نلتقي في هذه اللحظات بالأستاذ علي فضل الله الخبير الاستراتيجي معنا عبر الهاتف من العراق. أستاذ علي أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم.
حياكم الله كريم، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم سيدي الكريم. معالم التصعيد واضحة على مستوى التظاهرات والخطاب لقوات الاحتلال، كيف تقرأ المشهد؟ هل هو تصعيد سياسي تفاوضي أم هو مقدمات لمعركة كسر عظم؟
أبداً شكراً لهذه الاستضافة. أعتقد لا الأولى ولا الثانية للأمانة، حتى عملية التصعيد الآن متبعة من قوى الإطار التنسيقي المحترضة على نتائج الانتخابات، لا زال الاعتراض هو في المسار القانوني والدستوري وفق الأطر الدستورية، باعتبار أنه الدستور العراقي يقفل حق التظاهر في المادة 38. لذلك استثمارا لهذا المجال الدستوري وهذا المجال القانوني، أعتقد قوى الإطار التنسيقي أرادت أن توصل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى أنها تمتلك لا زالت قاعدة شعبية كبيرة جدا، دليل ذلك أنها استطاعت أن تحرك الشارع باتجاه حقيقة ما تريد وهو الاحتراض على النتائج الانتخابية. الرسالة الثانية، لا زال هنالك توافق كبير ما بين القاعدة الشعبية وقوى الإطار التنسيقي، لا كما ادعى الإعلام أنه القاعدة الشعبية عاقبت قواها السياسية من خلال عدم التصويت. لذلك هذا الجانب أعتقد هو الرسالة الأهم لدى قوى الإطار التنسيقي. أما موضوع التصعيد مع قوى الاحتلال، قطعاً العراق يمتلك قرار برلماني يطالب به جلاء القوات الأجنبية وتحديداً الأمريكية، وعلى كلام السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، قال أصبح وجود القوات الأجنبية تحديدا الأمريكية وجود عبثي على الجغرافيا العراقية، وبالتالي يجب مغادرة هذه القوات. لكن وللأسف حكومة الكاظمي سوفت هذا المطلب وعملت حقيقة إلى المماطلة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات ومن ثم إنتاج حكومة على مقاس الجانب الأمريكي وهذا ما تعترض عليه هو إطار التنسيق.
نعم. طيب إلى أي مدى يمكن لأعداء العراق والمتدخلين بشؤونه الوثوق بقدرة العراقيين على المنازلة وانتصارهم إن حدثت فعلا؟
يعني حقيقة والاتزان سواء من قبل قوى الإطار التنسيقي أو من قبل القاعدة الشعبية التي الآن لهذه اللحظة لم تنجر إلى ساحة الاقتتال رغم الاعتداء الآثم من قبل القوات الأمنية واستخدام لغة القتل واستخدام الرصاص الحي، إلا أن الجماهير تدرك جيدا أن هنالك مخطط يراد من خلال جر البلاد إلى الاقتتال. أما مدى وثوق القوى الأجنبية التي تعمل للتلاعب بمصير العراقيين فتجربة عام 2014 واللحمة الوطنية ووجود المرجعية كانت أبلغ رسالة أنه من يفكر للعبث بأن العراق سوف تخيب أبطاله وتخسر مخططاته. لذلك لدينا إمكانيات كبيرة جدا لحد هذه اللحظة لم تستخدم، وأعتقد هنالك تدرج باستخدام القوة الدبلوماسية ثم الذهاب إلى أبعد من ذلك وهو استخدام القوة العسكرية إذا ما تطلب ذلك.
نعم. طيب وهل من خيارات توافقية لتهدئة الوضع الداخلي أستاذ علي؟
يعني الرسالة الأهم لدى قوى الإطار التنسيقي أنها لم تعترض عبثا، لذلك لو قبلت التفاوض الآن فأعتقد سوف يفسر الموضوع على أنه ضعف من قبل قوى الإطار التنسيقي وأنه ما ساقته من اتهامات للمفوضية ولبعض القوى السياسية الداخلية والخارجية لم يكن حقيقيا، لذلك هي ترفض التفاوض الآن إلا عند التثبت من النتائج الحقيقية، ويبدو أنه ما ذهبت إليه قوى الإطار التنسيقي كان حقيقيا. دليل ذلك أنه بدأت الآن الهيئة القضائية تعيد العدوى سرج اليد وتغيرت النتائج بسبعة مقاعد، وهذا ما يؤسس على أنه ما ذهبت إليه قوى الإطار التنسيقي كان حقيقيا ومنضبطا ومدعم بأدلة دامغة حقيقة يثبت ما ذهبت إليه من تلاعب وتزوير لنتائج الانتخابات.
نعم. طيب أستاذ علي، هل واضح جدا من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أنهم يرغبون بإبقاء قواتهم العسكرية، وواضح جدا موقف فصائل المقاومة ما شكل المواجهة؟
واضح الجانب الأمريكي، يعني كنا ندرك حقيقة كمختصين كمراقبين الوطنية الجانب الأمريكي ومتشبث للبقاء أن العرض يعتبر حقيقة جزء مهم للإطار الجيوسياسي الجيواقتصادي الجيوأمني لمحور المقاومة. موقع العراق المهم أعتقد يشكل أهمية للجانب الأمريكي، تريد من خلال السيطرة على الجغرافيا العراقية قطع التواصل ما بين أذرع حقيقة محور المقاومة. جانب آخر، الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي بحسابات الجانب الأمريكي مهدد مع بقاء هذه القوة التي تطالب بإخراج الجانب الأمريكي. لذلك الجانب الأمريكي حاول وماطل كثيرا وسوف واستخدم شتى أنواع الحيل لا سيما حروب الوكالة واستخدام الإرهاب من أجل البقاء على الأرض العراقية، لكن فصائل المقاومة وبعض القوى السياسية الوطنية مصرة على مغادرة الجانب الأمريكي والقوات الأمريكية سواء عبر بوابة الدبلوماسية، ونعتقد لم تكن بالمستوى المطلوب خصوصا مع حكومة الكاظمي. وإذا تطلب الأمر أعتقد العودة إلى استخدام السلاح من أجل إرغام وإجبار القوات الأمريكية لمغادرة العراق.
في سؤالي الأخير لك أستاذ علي، الكفة بأي صوب تتأرجح برأيك، يعني المفاوضات أم استخدام القوة؟
يعني أعتقد بدأت يعني بوادر حقيقة التلويح باستخدام القوة من قبل محور المقاومة، فصائل المقاومة تؤتي بثمارها. دليل ذلك أعتقد الآن الاجتماعات الأخيرة للرئاسات الثلاث ووصول ممثلة الأمين العام التي لم تكن ممثلة للأمان العام لمجلس الأمن بقدر ما كانت ممثلة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وجلوسها مع قوى الإطار التنسيقي، هذا يبين على أن هناك انعطافة سياسية قد تكون حقيقة وترجح كفة المفاوضات السياسية على استخدام القوة في المرحلة القادمة.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي فضل الله الخبير الاستراتيجي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم سيدي.
أهلا بك.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين الذي تستمعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إليه وإلى تطبيق الواتساب. هذه هي الدقائق المتبقية من اللقاء. رسالة من الأخ الكريم الفاضل صبحي عبد الحميد صديق إذاعة طهران من الأردن وصديق البرنامج، استمع إليه.
تحياكم جميعا. كيف ينسحب البنتاغون من بلاد ما بين النهرين وهناك عملاء يرحبون به وهناك خيرات ينهبونها، ومن يصدق بأن البنتاغون ينسحب وبدون إراقة دماء؟ ولكننا لا نريد مستشارين ولا مدربين أمريكان، وأننا نريد أيضا سحب السفارة الأمريكية من بغداد. هذا هو الانسحاب الحقيقي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا أخي صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران العربية، مشكور جزيل الشكر أخي. إلى رسالة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. رسالتك الصوتية أيضا أستمع إليها الأخ الكريم أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد لا تتوقف الأمور في العراق عند تصعيد التظاهرات والاعتصامات بالقرب من المنطقة الخضراء، بل إن الأمور سوف تتحول إلى مواجهة للتواجد الأمريكي بالعراق لإرغامه على الرحيل بالقوة. فالمقاومة وإعلان الجهاد على الاحتلال الأمريكي أمر مشروع للأحرار في الشعب العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي أخي الكريم وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران. وهذه الرسالة التي استمعنا إليها، ومرة أخرى أشكر الأخ علي الموسوي من العراق على رسالته معنا في هذا البرنامج. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين شكرا جزيلا لك، تقول أعتقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتصور أن التصعيدات في العراق ستهدأ قريبا جدا بسبب تحول الأوضاع في المنطقة وهزيمة أمريكا المنكرة، وإن شاء الله العام القادم سيكون مليئا بالتطورات الإيجابية، فعلاقة أمريكا مع إيران ستكون أهم من علاقاتها مع دول الشرق الأوسط والخليج الفارسي، كما أنها ستخرج من العراق بالرغم منها وتطرد من شر طردة، وأتصور أن العراق سيتصرف مع دول الجوار بالمثل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. العام القادم إن شاء الله يكون مفعما بالأمان إلا في حالة غدر أمريكا وإسرائيل ونكث عهد لأمريكا، فتلك حالة لا نرجو أن تحدث. شكرا جزيلا لكم من البحرين، ساهمت معكم الأخ الكريم. الأخت الفاضلة عذرا، الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران العربية. بارك الله بكم أحبائي كافة على إسهاماتكم معنا في إذاعة طهران ومساهماتكم في هذا البرنامج. الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يساهم معنا برسالة مكتوبة قد بعثها في هذا البرنامج. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم لغة الدبلوماسية، فقط تقول وتدعي بهذا الأمر. علينا أن نتحرك معها بلغة القوة لكي نفهمها ما نريد، وإلا فإنها ستذهب لمصالحها ولنهب ثروات المنطقة كما تعمل الآن في العراق. إنهم ينتقمون من الشعب العراقي ويريدون أخذ كافة المصاريف التي صرفوها في هذه الأعوام على العراق من النفط العراقي، فرغم أنهم قد نهبوا العراق لحد الآن ولكنهم يستمرون في نهبهم وغيهم هذا، فعلى فصائل المقاومة العراقية أن لا تسكت إزاء هذا الأمر وتصعد من موقفها حتى المحتل يرى العين الحمراء ويخرج من أرض العراق أرض المقدسات. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من قوم المقدسة على تواصلك مع إذاعة طهران. والأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران أيضا يشارك معنا في هذا البرنامج، يقول نحن شاهدنا في خطاب مسؤولي فصائل المقاومة في العراق ومن الحشد الشعبي يقولون إن رهانكم على تغييب فئة مؤثرة وفاعلة من الشعب سيخيب بلا شك، وثانيا إن رغبتكم في إشعال الحرب الداخلية ستفشل بجهود العقلاء. أقول لكم إن الشعب العراقي يمتلك العديد من العقلاء الذين سيقفون أمام مخططات الأعداء وأمام ما يبغون إليه من حرب داخلية شيعية في هذا البلد. أقول لكم أن الحسين يجمعنا دائما، ونحن سنقف إزاء هذا المعنى حتى في محنتنا السياسية، وهذا ما سيؤدي بالأمن والأمان للشعب العراقي. وأتمنى أن المسؤولين العراقيين أو بعض المسؤولين العراقيين يعوا قليلا حتى يفهموا مصالح الشعب العراقي والفئة في هذه الأوقات الحرجة والصعبة التي نحن نعيشها في أرض العراق الشقيق. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران، تحدثت معنا في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، حيث نحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج. لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم وصلنا إلى نهايته. أدعوكم لزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net لتجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة وكذلك آخر الأخبار والتفاصيل في الشؤون المختلفة على موقعنا arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي، كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي، كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي، كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي، كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي، أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي، باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي، أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي، باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي، أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي، باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي، خذ بقلبي واليدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي، إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا، عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا، إن تكن مني
قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا.